بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن مسلك حق الطاعة بدعوى امتداده حتى لفرض الشك في التكليف كما ذهب إليه السيد الشهيد، قد أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول مع التفات المتشرع إلى أن ملاكات الأحكام الشرعية متفاوتة، فبعض الملاكات إنما تتنجز على المكلف في فرض العلم التفصيلي فقط، نظير الملاك في وجوب الجهر والإخفات، فإن المكلف ما لم يعلم تفصيلا بوجوب الجهر في صلاته أو الإخفات فالملاك ليس داخلا في عهدته. وبعض الملاكات تدخل في عهدة المكلف بالعلم، سواء كان تفصيليا أو إجماليا، كما في حرمة الميتة مثلا، فإن المكلف إذا علم بوجود ميتة محرمة تفصيلا أو إجمالا دخل الملاك في عهدته، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي مع كون الأطراف في محل ابتلائه هو الاجتناب. وبعض الملاكات تدخل في عهدة المكلف حتى في حال الشك، فضلا عن العلم تفصيلا أو إجمالا، كما في ملاك حرمة الدماء وحرمة الأعراض، فإنه متى احتمل المكلف أن في عمل معين إراقة دم أو هتك عرض، فإن هذا الملاك يدخل في عهدته ويتنجز في حقه. والنتيجة أن المتشرع ملتفت إلى أن الملاكات الشرعية متفاوتة وليست على نسق واحد. فمع التفات المتشرع لذلك إذا شك في التكليف كما لو شك في حرمة التدخين وعدمه، وهو يعلم أن ملاكات الأحكام الشرعية متفاوتة، فلعل ملاك حرمة التدخين مما لا يدخل في عهدته إلا مع العلم التفصيلي، كما في ملاك وجوب الجهر والإخفاء. ولعل ملاك حرمة التدخين مما يدخل في عهدته بمجرد الشك والاحتمال. فمع هذا الشك من قبل المكلف، تفضل لا تدخل، تفضل، انحرج، سديت الباب، انحرج، يخلوا مفتوح. سمع احتمال المكلف أن سنخ هذا الملاك مما لا يدخل في العهد إلا بالعلم التفصيلي، أو يدخل في العهد بمجرد الاحتمال، فلو قلنا بأن احتمال التكليف منجز دائما لأن حق الطاعة يمتد حتى لفرض الاحتمال، لم يبق حينئذ فرق بين موارد الشك في الدماء والأعراض وبين شنو غيرها، فإن مجرد الاحتمال كاف في المنجزية مطلقا وفي سائر الموارد، فلا يبقى فرق بين مورد هو من موارد الدماء أو من موارد الأعراض أو من موارد الجهر والإخفاء مثلا. إذن حيث إن لازم هذا المسلك وهو مسلك امتداد حق الطاعة حتى لفرض الاحتمال، أن لا يبقى فرق بين الموارد، مع أن المتشرع يعلم بتفاوت الملاكات الشرعية، حيث إن هذا اللازم باطل فالملزوم شنو مثله، وهو دعوى امتداد حق الطاعة حتى لفرض الاحتمال. هذا هو الإشكال الأول، ولكن هذا الإشكال غير وارد عليه، والسر في ذلك أن منجزية الاحتمال لها حيثيتان: تارة تكون المنجزية بملاك حق الطاعة وهذه حيثية، وتارة تكون المنجزية بملاك أهمية محتمال كما لو كان من موارد الدماء أو الأعراض، فهذه حيثية أخرى للمنجزية. ومدعى السيد الصدر النظر للحيثية الأولى، وهو أن الاحتمال للتكليف منجز له بملاك حق الطاعة في سائر الموارد بدرجة متساوية. وهذا لا ينفي وجود حيثية أخرى للمنجزية في بعض الموارد كموارد الدماء والأعراض، فهو لا يدعي أن منجزية الاحتمال في جميع الموارد بدرجة واحدة مطلقا، يعني من تمام الحيثيات، وأن العقوبة التي تترتب على مخالفة الاحتمال من دون مؤمن في جميع الموارد واحدة، كي يقال بأن هذا المدعى مصادم للمرتكز المتشرعي. إنما مدعى قدس سره أن منجزية الاحتمال من حيث، مو من تمام الحيثيات، منجزية الاحتمال من حيث حق الطاعة هي ذات درجة واحدة في جميع الموارد، والعقوبة على المخالفة من هذه الحيثية أيضا شنو؟ بدرجة واحدة في تمام الموارد. لا أن منجزية الاحتمال ذات درجة واحدة شنو؟ مطلقا وبلحاظ تمام الحيثيات. هذا الإشكال الأول على كلامه وهو مندفع. الإشكال الثاني، ويبتني على مقدمتين، الأولى أن السيد الشهيد نفسه أفاد بأن الحلية تنقسم لقسمين، حلية اقتضائية وحلية لا اقتضائية. فالحلية اللا اقتضائية هي التي نشأت عن عدم المصلحة وعدم المفسدة، كحلية الكلام والمشي وأشباه ذلك. فإنها نعم شنو اللي الحلية والإباحة بعد الشكاة تقول أنا لا طلب محصلين. فإن الحلية الناشئة عن عدم المصلحة وعدم المفسدة لا اقتضائية، أي لم تنشأ عن مقتض وملاك يستتبعها. وأما الحلية الاقتضائية فهي الحلية الناشئة عن مصلحة تقتضي كون المكلف مطلق العنان مرخصا، مثل حلية تعدد الزوجات أو حلية التسري، فإن التعدد. فإن التعدد هناك مصلحة تقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان من حيث التعدد كما هو ظاهر الآية والروايات. فلأجل ذلك أي لأجل وجود حلية اقتضائية تترتب ثمرات في الفقه، منها ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على المكاسب من أنه لو اشترط شخص في العقد شرطا يلغي الحلية الاقتضائية كمان لو عقد الشيخ إحسان على امرأة فاشترطت عليه أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى ولو في موريتانيا وأمثالها البلدان، فإنه حينئذ بما أن التعدد حلية اقتضائية بمعنى أن هناك مصلحة اقتضت كون المكلف مطلق العنان من حيث التعدد، فلذلك يقولون الحلية الاقتضائية لا ترتفع بعنوان ثانوي كعنوان الشرط. فإذا اشترطت المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها لم يحرم عليه الزواج الثاني بواسطة الشرط، فإن هذا النوع من الحلية لا يقبل الارتفاع بطروع عنوان ثانوي كالشرط. وهذا هو المقصود في الرواية المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إذ ليس المقصود بأنه حرم حلالا يعني الحلال الله، الحلال الله اقتضائي، فإن كل شرط يحرم حلالا صح لو لا. فإذا عقد على امرأة واشترطت عليه أن يسكنها في بيت أبيها أو أن يسكنها في بلد أبيها فهذا شرط نافذ مع أنه محرم بالحلال، إذ يجوز له قبل الشرط أن يسكنها في أي مكان، إلا أن الحلال هنا حلال لا اقتضائي، والحلال الذي لا يرتفع بالشرط هو الحلال الاقتضائي. ولذلك مثلت النصوص والروايات للحلال الاقتضائي بشنو؟ بما لو اشترطت الزوجة ترك التعدد وترك التسري. والثمرة الثانية هذا التسري لأن الشارع أراد أن يبقى حلال وهذا يريد وهي تريد تمنعه. لأنه قبل أن تشترط عليه كان يحل له أن يسكنها في بلد آخر أدري، فكان حلالا بطبعه صح لو لا؟ كان الأمر حلالا بشنو؟ بطبعه، صح لو لا؟ افترضوا في عقد آخر مو مشكلة، ما الفرق العام، الآن تزوجها صح؟ ثم باعها كتاب، فاشترطت عليه في البيع أن شنو؟ أن يسكنها في بيت أبيها، شو تقولوا؟ الكلام الكلام. المهم أن هذا كان حلالا في رتبة سابقة على الشرط. والثمرة الثانية ما ذكره السيد الشهيد نفسه من أن الأحكام الظاهرية هي ترجيح الغرض الأهم سواء كان لزوميا أم ترخيصيا، فإن السيد الشهيد يرى أن حقيقة الحكم الظاهري هي شنو؟ اهتمام الشارع بترجيح أحد الغرضين المتزاحمين، سواء كان غرضا قولوا ياي لزوميا أم ترخيصيا. مثلا إذا اشتبه علينا اللحم المذكى بلحم الميتة، أمامنا فردان من اللحم واشتبه المذكى من الميتة، فهنا إذا قال الشارع احتط معناه أنه رجح الغرض اللزومي وهو المفسدة الموجودة في الميتة على الغرض الترخيصي الموجود شنو؟ في المذكى. وأما إذا قال كل فقد رجح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، فالحكم الظاهري هو عبارة عن ترجيح المولى أحد الغرضين المتزاحمين في مرحلة الشك ومرحلة الظاهر. ولذلك حكم الشارع المقدس بإمارية سوق المسلمين على التذكية حتى مع العلم الإجمالي، فلو علم المكلف أن في هذه السوق المعينة يوجد شنو؟ لحم محرم، مقتضى سوق المسلمين شنو؟ حلية ما يأخذ. إني لأدخل السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن وما أظن أنهم يسمون هؤلاء البربر وهؤلاء السود، أي حتى مع العلم الإجمالي بوجود الميتة مع ذلك فإن سوق المسلمين حجة. هذا معناه أن الشارع قدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي في مقام شنو؟ التزاحم الحفظي في مرحلة الظاهر. فلولا سيد الشهيد يقول نفسه فلولا وجود حلية اقتضائية لما أمكن للمباح أن يزاحم الحرام. كيف مباح يزاحم الحرام؟ فلولا وجود حلال اقتضائي لما أمكن للحلال أن يزاحم الحرام ويقدم عليه في مقام التزاحم. فالنتيجة كلها هي أن هناك حلية اقتضائية في بعض الموارد لا ترتفع بعنوان ثانوي كالشرط، بل قد تقدم على الحرام في مقام شنو؟ التزاحم. هذه المقدمة الأولى شيخ إحسان. مقدمة ثانية، إذا ثبت لنا، ما صار بشي هذا شيخ عادي، إذا ثبت لنا أن في أقسام الحلال ما هو حلال شنو؟ اقتضائي. فإذا شككنا يا شيخ محمد المادح ويا شيخ أحمد الخصال فإذا شككنا هل أن التدخين حرام أم حلال، فإن السيد الصدر يقول شنو؟ بأن الاحتمال، احتمال الحرمة شنو؟ منجز. فلعل هذا المورد من الحلال الاقتضائي الذي لا يرتفع بطروع عنوان ثانوي، بل يكون مقدما في مقام التزاحم على الحرام، فكيف يكون احتمال الحرمة منجزا مع وجود هذا الاحتمال؟ فاحتمال كونه حراما مقابل باحتمال كونه حلالا حلالا اقتضائيا. فلعل للشارع غرضا في أن يدخن الإنسان، وأن هذا الغرض بمثابة من الأهمية عند الشارع لا يرتفع باحتمال الحرمان. ولقد كان بعض المراجع قدس سره يذكر 10 فوائد للتدخين ويقول بأنه يمنع النسيان. فما ينسى نتيجة الكحة، ما ينسى. فالنتيجة كيف يدعى أن احتمال التكليف منجز مطلقا؟ هذا الإشكال. بعد الجواب، هذا الإشكال هم لا يرد على السيد الصادق، والجواب عنه أنه بالنقض والحل. أما النقض فبموارد منجزية العلم الإجمالي وموارد الاحتمال قبل الفحص. ففي مورد منجزية العلم الإجمالي، لو علم المكلف إجمالا بحرمة أحد اللحمين، أو علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، صح لو لا؟ فهل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ منجز، مع أنه يوجد احتمال أن الطرف الحلال منهما من هذين حلال اقتضائي، لعل الشارع يريد بقاءه حتى في هذا الحال لم يلتزم بذلك أحد، فقالوا بمنجزية العلم الإجمالي بالحرمة أو النجاسة. وكذلك الاحتمال قبل الفحص، لأن محل كلامنا مع السيد الصدق الاحتمال بعد الفحص، وإلا فالجميع متفق على أن الاحتمال قبل الفحص منجز. فمثلا إذا احتمل المكلف قبل أن يفحص عن الأدلة، قبل أن يفحص إذا احتمل المكلف قبل الفحص عن الأدلة أن لحم الأرنب حرام. يقولون هذا الاحتمال منجز بالضرورة، مع أنه يحتمل في نفس الوقت أن فيه غرضا ترخيصيا لا يرتفع باحتمال الحرمة. هذا هو النقض. وأما الحال، نعم، للإباحة الاقتضائية، نعم، مثل باب الشروط بعد. فإن هذا هو النقض، وأما الحل فهو لا تصادم بين المنجزية العقلية والغرض الشرعي، فإن غاية ما يدعيه السيد الشهيد هو شنو؟ منجزية العقلية. فيقول مقتضى حق الطاعة أن احتمال التكليف منجز شنو؟ عقلان، ولا يدعي أنه منجز شرعان، منجز عقلان. إلا أن هذه المنجزية العقلية قابلة لأن ترتفع ببيان الشارع، قابل. لكن لو خلينا نحن والعقل ومع غمض النظر عن بيان الشارع، فإننا نقول شنو؟ بالمنجزية. احتمال التكليف منجز عقلان بملاك حق الطاعة. فاحتمال ان هذا المورد من المباح الاقتضائي الذي لا يرتفع بطروع عنوان ثانوي، فليكن. هذا الاحتمال غاية ما يثبت انه لعل الشارع بما هو شارع يريد شنو؟ يريد شنو؟ الترخيص في هذا المورد. لكن هذا لا ينافي حكم العقل بمنجزية هذا الاحتمال، رعاية لمن؟ لحق الشارع نفسه. فلا تصادم بينهما، فلا تصادم بين منجزية الاحتمال تحفظا على حق الطاعة للشارع، وبين ترخيص المولى واقعا في شنو؟ في ارتكاب هذا الامر لكونه ذا غرض اقتضائي يقتضي جعل الترخيص وارخاء العنان. العنان له العنان، عنان. وإلا فنفس القائلين بالبراءة العقلية يريد عليهم ذلك، صح لو لا؟ فإن القائلين بالبراءة العقلية الذين يقولون إذا شككت في حرمة التدخين وفحصت عن الأدلة فلم تجد دليلا، فإن العقل شنو؟ إدهم هم يقولون فإن العقل شنو؟ حاكم بقبح العقاب. فالجواب لعل المورد مما فيه غرض لزومي يقتضي مراعاة حتى في فرض الاحتمال. وما هو جوابكم؟ تقولون نعم لعل، ولكن هذا لا يرفع حكم العقل بشنو؟ بقبح العقاب، لأن العقل يقول بما أنا عاقل لم يتبين لي من الشارع شيء أقرر أن العقاب في هذا الفرض قبيح، وهذا لا يتنافى مع وجود غرض لزومي للشارع. أيضا هنا السيد الشهيد يقرر أن العقل بما هو عاقل يقرر أن مقتضى حق الطاعة هو شنو؟ هو مراعاة الاحتمال، وهذا لا يتنافى مع أن الشارع رخص واقعا ترخيصا شنو؟ اقتضائيا، وحل له تحليلا اقتضائيا. ماشي في الكتاب في فرشي رواية شنو قاعدين بالأصول؟ لا إله إلا الله. فظهر بذلك أن السيد الشهيد يدعي الوجدان على مسلكه، فلا وجه لمناقشته إلا بإنكار الوجدان. وأما الإشكالات العقلية فليست شنو واردة. تعال المطلب الجهة التي بعده، ذكرنا أن حجية القاطع بمعنى المنجزية والمعذرية، ولكن قد يقال بأن هذا مجرد بيان للأثر الغالب، فالأثر المتعارف الغالب للحجية هو المنجزية والمعذرية، وإلا قد يكون للحجية شنو أثر آخر. مثلا الصبي الذي لا يتصور في حقه، قولوا ياي، لا منجزية ولا معذرية، هل هو خارج عن إطار الحجاج؟ ليس بخارج عنها. فالصبي المميز الذي يحكم بشرعية شنو عباداته وشرعية تقليده، أليس خبر الثقة حجة في حقه؟ نعم. فلو أخبره الثقة بأن فتوى مرجعه مثلا استحباب غسل الجمعة، فما هو معنى حجية خبر الثقة في حقه؟ أو أن المرجع بنفسه قال بابا أنا أفتي شنو باستحباب غسل الجمعة، ألا تكون فتوى المرجع حجة في حقه؟ فما معنى الحجية هنا؟ مع أنه لا يتصور في حقه لا تنجز التكليف ولا الحاجة إلى المعذرية. إذن فالحجية وليست الحجية، فالحجية بمعنى الطريقية التي من آثارها المنجزية والمعذرية ومن آثارها الثبوت، فإن ثبوت استحباب غسل الجمعة في حق هذا الصبي من آثار شنو؟ الحجية، فلا ينحصر أثر الحجية في المنجزية والمعذرية، نفس الثبوت أثر من آثارها. خوش، انتهى البحث يا شيخ عادل، حول حجية القاطع. شفتوا انا ادري وين قاعد جاي. نعم. شنو معنى الطريق؟ يعني طريق، يعني الطريق هذا اللي بيننا وبين الحرام. طريق يعني شنو؟ لو لم يكن الطريق حجة شنو قيمة الطريق؟ ما عندنا شارة، وين نروح؟ ادري ايش معنى طريق. ادري فما معنى طريق؟ يعني ان الشارع تعبده به، ولا هو طريق ما يفيد؟ يعني الشارع قال لو هذا الطريق حجة عندي، هذا الطريق ممضى عندي، شنو أثر هذا الإمضاء؟ هو شنو؟ الثبوت. البحث الجديد، هل يمكن جعل الشارع لحجية القاطع، وهل يمكن ردع الشارع عن حجية القاطع؟ فهنا مقامان للبحث. المقام الأول، هل يمكن جعل الحجية بأن يقول الشارع القطع حجة عقلا وأنا أيضا جعلته حجة شرعا؟ أفاد سيدنا قدس سره، أفاد سيدنا قدس سره أنه لا يعقل جعل الحجية للقطع، سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا، إذ بعد منجزيته عقلا أو معذريته عقلا، فجعل المنجزية والمعذرية شرعا لغو وتحصيل حاصل. فإن قلت هو يشكل على نفسه ويجاوب، ولو كان كلامنا آخر الوقت، آخر الوقت يصير الذهن أحسن من أوله. فإن قلت بأن الشارع جعل البراءة العقلية مع وجود جعل البراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية فمع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عند السيد الخوئي، مع ذلك الشارع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومع أن العقل حكم بقبح الظالم، مع ذلك الشارع جعل الحرمة للظالم، ومع أن العقل قرر أن احتمال التكليف قبل الفحص منجز، مع ذلك الشارع أمر بالاحتياط عند احتمال التكليف قبل الفحص. فإذا صح جعل البراءة الشرعية في مورد العقلية، وصح جعل حرمة الظلم في مورد حكم العقل بقبحه، وصح جعل الأمر بالاحتياط في مورد احتمال التكليف قبل الفحص، صح جعل الحجية الشرعية للقاطع تفصيليا أو إجماليا، يعني سواء كان القطع تفصيلي أو قطع شنو إجمالي. الإجمالي، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو منجز. هل يمكن جعل الشارع منجزية للعلم الإجمالي مع كونه منجز عقلان أم لا؟ وهذا إن قلت قلت. دير بالك على كلام سيد أخوي. أما يقول هذه كلها ما ترد علينا. أما جعل البراءة الشرعية في مورد العقلية، فالبراءة الشرعية رافعة لموضوع البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية هي القبح مع عدم البيان، والبراءة الشرعية بيان، فتكون شنو؟ رافعة للبراءة العقلية، فلا يكون جعلها تحصيلا الحاصل ولا لغوا، لأنها رافعة أصلا لموضوع البراءة العقلية. وأما حكم العقل بحرمة، وأما حكم الشرع بحرمة الظلم مع حكم العقل بقبحه، فهذا قبح وهذا حرمة. فالغرض من جعل الحرمة حرمة الظلم أن يكون في الظلم قبحان، قبح عقلي من جهة كونه ظلم، وقبح عقلي من جهة كونه معصية للشارع. فلا يلزم من جعل الحرمة شنو؟ لغو ولا تحصيل حاصل ولا أشبه ذلك. وأما يا شيخ محمد احتمال التكليف قبل الفحص، فالسيد الخوي يقول نحن ننكر أنه منجز عقلا، بل هو منجز شرعا بمعنى، وإلا فإن أدلة البراءة تشمله، فإن قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل احتمال التكليف قبل الفحص وبعد الفحص، فأدلة البراءة تشمل الاحتمال قبل الفحص، إنما خرجنا عن أدلة البراءة بأدلة التعلم وأدلة الاحتياط، فاحتجنا إلى الجعل الشرعي. فلولا أن الشارع جعل وجوب الاحتياط ووجوب التعلم في الشبهة قبل الفحص لكان مقتضى أدلة البراءة شنو؟ المعذرية. فلا يوجد في البين حكم عقلي كي يكون جعل الشرع لمثله شنو؟ لغوا أو تحصيل حاصل. فأفهم وقت العقل ما يحكم بشيء، يقول قبل الفحص يقول أدلة البراءة تفيدني البراءة، نعم العقل ما يحكم بشيء، أدلة البراءة موجودة لأنه أدلة البراءة بيان بعد، فيرتفع حكم العقل بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان ما يفيد، لأنه مع وجود أدلة البراءة الشرعية بعد ما في حاجة
إلى ذلك. عن هذه
أدري فلا يحكم عقله بشيء، لأن حكم العقل بلا بيان فرع إحراز عدم البيان، وقبل الفحص لم يحرز عدم البيان.
إذن شنو
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إذا لسه عقله يحكم أنه لا بد يحرز عدم البيان حتى يجري قبل البيان.